المبادئ تحتضر في ظل ما تحياه من فوضى ثقافات البشر.
وشبابنا في أوجه لم يتخذ سبل الحذر، نبض الشباب مؤشر وعلامة تعني الخطر،
وعلامة تعني الخطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني أخواتي أهلي وأحبابي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع برنامجكم اسمعني شكرا. كان يا مكان، حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن قصة إبليسية بدأت بكان يا مكان. يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مخلوق تمرد على سلطان الله تبارك وتعالى، تمرد على الله تبارك وتعالى، تمرد على قوانين الله تبارك وتعالى، فطرد من الجنة وهو إبليس. فلما طرد من الجنة بقى عنده حنق وحقد على بني آدم وعلى أبو البشر، على آدم عليه السلام، فقال وأخذ العهد على نفسه إنه يضل بني آدم، وقال هفضل قاعد على صراط المستقيم، كل ما بني آدم هيسلكوا مثلك علشان يرضي الله هيبقى دوري إن أنا أضل هؤلاء. وبالفعل بعد ما قطع الشيطان على نفسه العهد انطلق في المسيرة وجند ناس كتيرة أوي 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 لإضعاف وإضلال وتضييع الأمم جميعا والأمة الإسلامية على سبيل الخصوص. لما حب الشيطان إن هو يضعف ويضل ويدمر الأمة الإسلامية دخل لها من بابين: الباب الأول تدمير العقيدة، الباب الثاني تدمير الأخلاق. وللأسف إن كتير من جنود إبليس من الأبالسة الإنس استجابوا لهذه النزعات. وجنود إبليس أربعة: اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، فهم أهل التخصص لإفساد أي دين وأي عقيدة وأي أخلاق. النصارى وهم صنو اليهود، كذلك الصنف الثالث، ودول اللي بيسموهم العلمانيين، الناس اللي فصلت الدين عن الحياة، بل كمان تدخلت في الدين وفصلت بعض أجزاء الدين عن بعض وقالت ناخد ده ونرمي ده. وكذلك النفعيين، النفعيين اللي جعلوا من النساء والغرائز والشهوات سبيل لتحقيق مآربهم وأهدافهم. أنا ليه بقول الكلام ده؟ أنا بقول الكلام ده لأن أنا هكلم حضرتك النهاردة عن موضوع خطير، وهو قصة الحرب على الحجاب. إيه قصة الحرب على الحجاب؟ إحنا عادين نسمع الضرب في النقاب والطعن في الحجاب والمحاربة للملتزمات. هو ده موضوع جديد؟ أبدا، ده موضوع قديم. أصول هذه القصة تعود إلى بدايات القرن العشرين وعلي. فهذه المسألة وهذه القصة برمتها تقريبا بقالها 100 سنة، أدركها الآباء والأجداد وأدركها كتير من الموجودين دلوقتي. بدأت القصة دي بالتحديد مع غزو الإنجليز لمصر سنة 1882. الإنجليز بعد استطلاعاتهم حسوا إن مصر مش هيعرفوا يغزوها بطريقة سهلة إلا عن طريق حسن ظن بعض القيادات بأعداء الله تبارك وتعالى، ثم بخيانة بعض الإنس، بعض المنافقين من بني جلدتنا. وقد حدث ما حدث، جه أحمد عرابي رحمة الله تعالى عليه، تفضى في معركة دامية للإنجليز في الأسكندرية والعاصمة، وكان بيحسن الظن بصديق له فرنسي اللي هو الديليسيبس. هذا الرجل اللي أحسن به الظن قال له وأخذ عليه العهد إنه ما يدخلش الإنجليز لمصر من قناة السويس. كان فاكر إن الفرنسي ديليسيبس سيصون العهد. وتناسى أحمد عرابي قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإن ربنا تبارك وتعالى قضى بتشابه قلوب أهل الكفر، وأنهم يتوحدون على اختلاف مللهم ومحلهم وعقائدهم على أهل الإسلام. وبالفعل دخل الإنجليز إلى مصر عبر قناة السويس، وحصلت المحاولات الباسلة من قبل جيش أحمد عرابي في الصلحية والتل الكبير في الإسماعيلية، محاولة لصد عدوان هؤلاء، ولكنها باءت بالفشل بسبب تاني كمان، وهو خيانة الخائنين. من هؤلاء الخائنين اسم عايزك تحفظه كويس قوي، اسمه محمد باشا سلطان. محمد باشا سلطان ده والد هدى شعراوي، علشان تعرف الاصل بيجيب فرع ايه، الخاين هيطلع مين. محمد باشا سلطان ده هو اللي صحب الانجليز في طريقهم للعاصمة، وهو اللي كان بيخذل المصريين وبيقعد الاهالي عن الجهاد ضد الانجليز. بعد نجاح الغزو العسكري لمصر، قعد كتير من القادة وقالوا لابد من الغزو الفكري للمصريين. وبالفعل بدأ اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر بالتفكير ازاي هنغزو المصريين وهنضيع دين المصريين وهنحولهم وهنتمم آبارهم المعرفية وهنضيع اخلاقهم وحياتهم الاجتماعية وهنضيع دينهم ازاي علشان يبقوا تابع لينا. وبالفعل قام اللورد كرومر بتعيين القس زويمر. القس زويمر ده كان مهمته تغيير الآبار المعرفية وتسميم الآبار المعرفية عن طريق التعليم. غير كل مناهج التعليم علشان يضمن انه يطلع نشء تابع خانع لهم. ونجح هؤلاء في خطوات: الأولى رقم واحد تغيير المناهج الدراسية، قاموا بتغيير المناهج الدراسية بدعوة التطوير والتغيير. اثنين مزاحمة التعليم الديني الأزهري، وبدأوا يضعفوا دور الأزهر، وبدأوا يثقلوا كاهل الطلاب، وبدأوا يرفعوا الأوقاف، وبدأوا يجمدوا الأوقاف الإسلامية. طبعا الأوقاف النصرانية لا، الأوقاف الإسلامية تم تجمدها، وبالتالي تم الإثقال على كاهل الطالب الأزهري. وبعد ما بيتخرج كان بيشتغل بجنيه ونص، أجرة شغله جنيه ونص، عملوا له حاجة اسمها كلية دار العلوم أو جامعة دار العلوم. واخد بالك انت، دار العلوم الطالب اللي كان بيتخرج منها كان بياخد أجرة 5 جنيه. فطبعا ناس كتير جدا وأباء كتير جدا خال عليهم الفكرة، فحولوا الأولادهم لدار العلوم، وبهذا بدأ سقوط الأزهر. ثلاثة، تم فتح المجال للتعليم للبنات. كانت أول مدرسة للثانوية في القاهرة اللي هي المدرسة الثانية، وكانت نظرتها امرأة إنجليزية، وكانت متشددة، وكانت محافظة إلى حد التزمت. ثم سرعان ما بدأت بقى تاخد ثقة الناس سرعان ما تغيرت وبدأت تغير أخلاقيات وسلوكيات وأفكار البنات، لدرجة ان الحجاب والعفة والحياء تحولوا عند البنات دول من مجرد من دين الى مجرد تقاليد بالية متخلفة فرضتها قيود مجتمعية. رابعا، عملوا الاستشراق والدراسات الاستشراقية وفتحوا المجال للمستشرقين ليعبثوا بعقول المسلمين وليعبثوا بتراث المسلمين. خامسا، فتحوا الباب للابتعاث وفتحوا الطريق للابتعاث، الابتعاث الى خارج البلاد. خرج الدفع كتير جدا جدا، سافرت من مصر فعادت بغير الوجه الذي ذهبت به. كانت اولى هذه الاجيال، الاجيال المؤسسة للفكرة العلمانية والفكرة الليبرالية والفكرة اليسارية والماركسية والناصرية والقومية، كانت هذه الأجيال التي ابتعثت خارج البلاد. زي مين؟ زي سعد زغلول، قاسم أمين، هدى شعراوي، صفية مصطفى فهمي اللي بيسموها صفية زغلول كعادة الغرب في نسبة المرأة إلى زوجها، رفاعة الطهطاوي. لو قعدنا ناخد كل اسم من الاسماء اللي انا ذكرتها لحضراتكم دي هنجد له ان دور فاعل، له دور فاعل حقيقي في تضييع الحجاب والعفة عند النساء. سعد زغلول مثلا كان قائد احداث سنة 1919 ميلادية، تزعمها لتكون بداية للمخطط الانجليزي المصري، ازاي يتمكن الانجليز من مصر. في هذه الاحداث، احداث 1919، بدأت الدعوات تعلو وخرجت الاصوات المطالبة بخلع الحجاب وخلع النقاب، واصدر قاسم امين كتابه المرأة الجديدة، واصدر كتابا اخر وهو كتاب تحرير المرأة، والتي تذكر بعض الدراسات ان مسودة هذين الكتابين تم وضعها من قبل اثنين، المسودة الشرعية تم وضعها من قبل محمد عبده، والمسودة والاطر القانونية تم وضعها من قبل سعد زغلول. في هذا الوقت وفي ميدان الاسماعيلية سابقا والمسمى الآن بميدان التحرير، وفي سنة 1919 خرجت النساء وخرجت البنات للدفاع عن مصر، وبدأت تعلو الأصوات وبدأت تعلو الكلمات يحيى الهلال مع الصليب، الاستقلال التام أو الموت الزؤام، وخرجت هدى شعراوي تقود هي وصفية زغلول بعض النساء. ولما وصلنا الى ميدان الاسماعيلية اللي بيسموه ميدان التحرير دلوقتي، راحت على طول خلع النقاب وخلع الحجاب وحطته تحت رجليها وقالت الان تتحرر المرأة. ودي عادتهم، استغلال الاوقات، استغلال الهيصة والفوضى، استغلال هذه الاشياء لفرض واقع جديد على المسلمين. وبدأت هذه الأصوات تعلو، وبدأت الاتجاهات الليبرالية تعلو، وبدأت مطالبة الليبراليين والنصارى بالمساواة بين الرجال والنساء وحرية الاختلاط وحرية الجسد واللباس، وأن تنال المرأة الشرقية حظها من الحرية. بعد الفاصل هنعرف عملوا ايه وحاولوا ازاي ان هم ينخروا في جسد هذه الأمة. فاصل ونواصل. اهلا بكم، لسه بتكلم معاكم عن تاريخ الحرب على الحجاب والنقاب، علشان تعرف ان هي حرب جديدة قديمة، بس مع تغيير الشخصيات والمسميات وتغيير الدوافع وتغيير الشبهات. وصلنا الى هدى شعراوي اللي خرجت الى ميدان التحرير دلوقتي ميدان الاسماعيلية سابقا وراحت خلع الحجاب. هل انقطعت دعوة هؤلاء وهل انتهت الحرب على الحجاب والنقاب؟ ابدا. بعد فترة تم نفي سعد زغلول الى جزيرة سيشل. وخلي بالكم يا اخوانا ان دي طبيعة الانجليز وطبيعة اليهود اللي هي فكرة ترميز الشخصيات. فهو ممكن يعمل واحد مضطهد، ممكن يعمل ان واحد مضطهد وواحد احنا بننفيه هو علشان تعرفوا انه له مواقف وطنية، بينما هو يهدف الى اشياء اخرى. وهذا من باب اظهاره بمظهر المضطهد، من باب رسم الشخصيات وابراز الزعامات. ولما سمح لسعد زغلول بالعودة الى مصر في عام 1921 ميلادية، وفي اثناء استقبال المصريين، قامت هدى شعراوي بخلع الحجاب وخلع النقاب امام الناس، وداسته هي وزميلتها سيدة نبراوي. وبعدها بعد القصص دي كلها خرجت اجيال تلو اجيال تربت على هذا الفكر الليبرالي العفن. فخرجت أجيال تربت تحت سمع وبصر الإنجليز كأحمد لطفي السيد وطه حسين وزكي مبارك وسهير القلماوي. ومن بعدهم خرجت أمينة السعيد، أول امرأة تنزل إلى الجامعة وهي سافرة متبرجة، وسمح لها مدير الجامعة آنذاك بالدخول وهو طه حسين. ومن بعد هذا الجيل خرجت درية شفيق، المؤسسة لحزب بنت النيل، وهي التي كانت تستقبل في بريطانيا استقبال الفاتحين، وقادت مظاهرة في الجامعة الأمريكية سنة 1952. ظل هذا الجيل المؤسس يكتب ويشرح ويقعد وينشر الشبهات بين عموم الناس وبين الطبقة الجامعية والطبقة المثقفة من الشباب والبنات، بهدف تغريب هذه العقول وإخراج هذه العقول من الدين والتقاليد البالية والتخلف والرجعية زعموا. كذلك عمل الإنجليز على تهيئة الأجواء، فأخروا سن الزواج وتنوا القوانين لذلك. تابعا فتحوا المجال للصحافة النسوية، وبدأ الأمر في كثير من الصحف بعمل ركن للموضة، وبدأت كالعادة بطريقة غاية في الأدب والعفة. فكانت كتابات هؤلاء الصحفيين تدور حول كيفية التجمل من المرأة لزوجها وكيف تحافظين على زوجك. ثم بعد ذلك وبعد فترة وبعد ما بدأ المصريين يتعودوا على ركن النساء في الجرائد، بدأت بقى تظهر بعض ألاعيب هؤلاء، فكتبوا كيف تحافظين على جمالك، وبعدها فترة كتبوا كيف تجددين وتجذبين أنظار الرجال إليك. ثم بدأوا في اختلاق الأكاذيب والمشاكل وزرع الشبهات للتأكيد على أهمية مسايرة البنات الأوروبيات وترك التخلف الرجعية بتاع المصريين بتاع التقاليد البلية. 8 قام هؤلاء بفتح المجال للسينما والمسرح والإذاعة، وكانت روزا اليوسف هي قائدة هذا الأمر. وكان من شروط ان الناس تتقدم في بعض اشياء ان تنزل روزا اليوسف بعمل مسرح قصير، مسرح بسيط، مسرح تنزل بيه الى القرى وتلف بيه القرى علشان تبدأ تنشر كثير من الافكار من خلال هذا المسرح. وظل الامر يسير بخطى ثابتة، لا سيما بعد علو نجم الليبرالية والعلمانية في هذا الوقت، وفصل الدين عن الحياة، وتغييب الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وبعد سقوط دولة الخلافة وبعد ظهور العهد الناصري والذي على فيه نجم هؤلاء جدا بعد كتابة الميثاق، وبعد هذا ظل هؤلاء في مطالباتهم بخلع الحجاب. ويمكن انتوا كنتوا بتشوفوا اغاني الست وحفلات الست ام كلثوم كيف كانت تبدو المرأة المصرية وهي لا تعرف للحجاب طريقا، حتى حدثت نكسة 1967، وهنا بدأ الناس في الإفاقة، وبدأ الناس المغيببين يصحوا، وبدأ يعلو نجم الإسلام والتيار الإسلامي لا سيما في السبعينيات والثمانينات، وخاصة في مصر وكثير من الدول العربية والإسلامية بما عرف بوقت الصحوة الإسلامية والتصحيح لهذه الكلمة، وقت الدعوة الإسلامية. في هذا الوقت قام أعداء الله تبارك وتعالى وبدأوا في الاهتمام بقضايا المرأة، لأنهم أدركوا أنهم هيزرعوا مصيبة جديدة، وهي مصيبة افتعال قضية تحرير المرأة في البلاد المسلمة، علشان تضيع المرأة المسلمة في بلاد المسلمين. في هذا الوقت بدأ الاهتمام بقضايا المرأة بشكل واضح، خاصة في 1975، حيث اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك العام هو العام الدولي للمرأة، وأقيم في ذلك العام المؤتمر العالمي الأول للمرأة. وفي سنة 1979 يا إخواني اتعمل مؤتمر كبير، وهو مؤتمر كان بداية اتفاقية سيداو، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبدأت هذه البذور تغرس في واقع المسلمين. وفي الثمانينات وبعد ظهور التيار الإسلامي بدأ العلمانيين يتخنقوا، بدأوا خلاص مش قادرين، بدأ المجتمع يعود إلى الله، وبدأ ظاهرة الحجاب في الجامعات بعد خلاص أفلام فلانة اللي كانت بتظهر بالميكروجيب وفلانة اللي كانت بتظهر بالميول العرياد، بدأت الناس تعود تاني إلى الله. وهنا وقف أحمد عبد المعطي حجازي، رأس من رؤوس العلمانية المصرية، وهو يبكي على ما آل إليه حال الدين والتدين في مصر، وبدأ يشتكي بصوت عالي من صوت المؤذنين، وقال إن بيعمل له صدمة نفسية يا عيني، لأن أصواتهم مفزعة وأصواتهم صعبة. في التسعينيات بدأت المعركة داخل بلادنا تظهر وتشتد من جديد. ففي عام 1995 حدث مؤتمر بكين، والتي وقعت فيه كثير من البلاد منها مصر على اتفاقية سيداو، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. طب من بنود الاتفاقية اللي احنا وقعنا عليها ايه؟ الحرية المطلقة للمرأة في الاعتقاد والفكر والجسد واللباس. انتم سمعتوا الكلمة دي من شوية لما طالب الليبراليون والنصارى سنة 1921 مع هدى شعراوي وسعد زغلول وصفية زغلول والناس دي، طالبوا بنفس الكلام. اتواصوا به، اتواصوا به، سبحان الله. كذلك قالوا في هذا المؤتمر ان الحجاب يعد تمييزا ضد المرأة، وأن الختان إجرام في حق المرأة. كذلك سمحوا للمرأة بالحرية الجنسية واستعمال كافة وسائل منع الحمل قبل الزواج وإباحة الإجهاض. تخيلوا، دي بنود الاتفاقية للأسف تم التوقيع عليها في بلادنا وفي كتير من بلادنا. هكمل لكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية قصة الحرب على الحجاب والنقاب، بس هختم الحلقة دي علشان أغيظ المنافقين والعلمانيين. ومن على شاكلتهم من الإباحيين. هختمها بأغنية لطيفة جدا وبأنشودة لطيفة جدا قالها وأطربها وأطربنا بها أخونا قدور التونسي، وهو غناها مفاجأة على قناة تونسية بتحارب الحجاب في زمان هذا الهالك زين العابدين عليه. ياريت نشوفها مع بعض علشان أقول لكل بنت بتسمعني لا تسمعي لهؤلاء، لا تسمعي للكذبة، لا تسمعي للضالين المنافقين. مستني اقتراحاتكم ومشاركتكم معايا على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك ومع هذه الأنشودة الجميلة.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مد والظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب.
في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر في ظل